نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نستخدم اليوم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الأصحاح 15 من إنجيل يوحنا. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس، وسوف نقرأ هنا الأصحاح 15 كاملا من إنجيل يوحنا. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. ثبتوا في وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، ثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم إنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديقي المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات 24 و27 عن 3 مسؤوليات هامة أوكلها الرب يسوع لكل مؤمن مسيحي، ألا وهي: أولاً أن نثبت فيه، ويجدر بنا أن نعلم أن يسوع يساعدنا في أن نثبت فيه وفي محبته لأنه هو يثبت فينا، ولأن كلامه يثبت فينا، ولأنه هو الذي بادر إلى التعبير عن محبته لنا منذ البداية. ثانياً، أن يحب بعضنا بعضاً. المحبة التي يتحدث عنها الرب يسوع هنا هي تلك المحبة المضحية الشبيهة بمحبته هو لنا، فيسوع هو مثالنا وقدوتنا في كل شيء، ولا سيما المحبة المضحية. ثالثاً، أن نشهد عنه، ويمكننا أن نقوم بذلك لأن المسيح يسكن فينا بروحه القدوس، ولأننا اختبرنا محبته وصلاحه من خلال ما فعله لأجلنا على الصليب قبل نحو 2000 سنة. وقد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية 5، فالمؤمن المسيحي يدرك بالفعل أنه بدون المسيح لا يقدر أن يفعل شيئا، فيسوع يقول هنا: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وحيث أننا كمؤمنين مسيحيين نريد أن نكون مثمرين لله، فينبغي علينا أن ندرك أن هذا الإثمار لن يتحقق إلا من خلال ثباتنا في المسيح وثبات المسيح فينا، فبدون المسيح لا يمكننا أن نفعل أي شيء له قيمة أبدية. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما هي طبيعة الثمر الذي ينبغي علينا كمؤمنين مسيحيين أن نأتي به؟ ترد كلمة ثمر في الكتاب المقدس بمعان كثيرة، فبحسب الآية في رسالة كولوسي 1:6، فإن الثمر الذي يأتي به خدام الرب الذين يكرزون بالإنجيل هو أشخاص جدد يؤمنون بيسوع ويقبلونه ربا ومخلصا لحياتهم. وبحسب الآيات من 8-14 من 3 في إنجيل لوقا، فإن الثمر الذي يأتي به المؤمنون المسيحيون الجدد هو الأعمال الصالحة ونمط الحياة الجديد. وبحسب الآيتين 22-23 من 5 في رسالة غلاطية، فإن ثمر الروح هو شخصية مسيحية. وبحسب الآية 16 من 15 من إنجيل يوحنا، فإن الثمر الدائم الذي يأتي به المؤمنون الذين يساعدون المؤمنين الجدد على النمو في المسيح هو مجموعة من التلاميذ المسيحيين الناضجين روحيا. وهكذا يمكننا أن نضع هذا الثمر في 4 فئات رئيسية، ألا وهي: أولاً ثمر الكرازة، وهو يتألف من الأشخاص الجدد الذين يقبلون يسوع رباً ومخلصاً لحياتهم. ثانياً ثمر الاهتداء إلى يسوع، وهو يتألف من الأعمال الصالحة. ثالثاً ثمر الروح، وهو يتألف من الشخصية المسيحية. رابعاً ثمر التلمذة، وهو يتألف من مجموعة المسيحيين الناضجين روحياً. السؤال الثاني: من هم الأشخاص الذين يأتون بثمر؟ نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 15:4: اثبتوا في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. في ضوء ذلك، فإن الأشخاص الذين يأتون بثمر هم أولئك الذين يأتون إلى يسوع ويقبلونه في قلوبهم وحياتهم ويستمرون في الشركة معه كل يوم. السؤال الثالث: من هم الأشخاص الذين لا يأتون بثمر؟ إن الكلام الذي قاله يسوع في الآيات من الأولى وحتى 17 من هذا الأصحاح هو كلام رمزي ذو دلالة روحية. فيسوع ليس كرمة بالمعنى الحرفي، كما أنه ليس له أغصان ولا يحمل عناقيد عنب، لكنه يعني بكلامه هذا أن العلاقة بينه وبين الناس هي أشبه بالعلاقة بين الكرمة وأغصانها. فالأغصان التي تأتي بثمر ترمز إلى المؤمنين الحقيقيين، أما الأغصان التي لا تأتي بثمر فهي لا تشير بالضرورة إلى الأشخاص الذين كانوا في وقت ما مؤمنين بيسوع المسيح ثم ارتدوا عن إيمانهم. فمن الواضح هنا أن الأغصان التي قطعت وطرحت في النار تمثل الأشخاص الذين لم يأتوا بثمر أبدا، فهم لم يكونوا في يوم ما مؤمنين حقيقيين، بل كانوا مجرد مسيحيين زائفين يتظاهرون بالإيمان. في ضوء ذلك، فإن هذه الآيات لا تعلم أن المؤمن الحقيقي يمكن أن يفقد خلاصه، بل إنها تعلم أن المسيحيين الإسميين أو الزائفين سيبقون بلا ثمر، في حين أن المؤمنين الحقيقيين سيأتون بثمر كثير. لذلك فإن الأشخاص الذين لا يأتون بثمر هم الأشخاص الذين لم يقبلوا يسوع المسيح رغم أنهم كانوا قريبين جدا منه، فقد كانت علاقتهم به سطحية فقط. ولأن المسيح لا يسكن فيهم فلا يمكنهم أن يأتوا بأي ثمر ذي قيمة أبدية. السؤال الرابع: ما هي درجة الإثمار المطلوبة منا كمؤمنين؟ بحسب ما ورد في يوحنا الأصحاح 15:5-8، يجب علينا أن نأتي بثمر كثير، كما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 15:2 أن الله ينقي أو يشذب المؤمنين الحقيقيين لكي يأتوا بثمر أكثر. المقصود بتنقية المؤمنين هنا هو توبيخهم وتقويمهم وتأديبهم وصقلهم من خلال المحن والتجارب التي يسمح الله بها في حياتهم. نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 15:16 أن الرب يتوقع منا أن نأتي بثمر دائم. هذا هو ما يجعل الله والمؤمنين الناضجين يهتمون بالمؤمنين الجدد، فمن شأن هذا أن يساعدهم على النمو والنضج والإتيان بثمر. ونقرأ في مثل الزارع في الأصحاح 13 من إنجيل متى أن بعض المؤمنين يأتون 100 ضعف ثمر، والبعض يأتي 60 أو 30. ومن الأسباب المؤدية إلى اختلاف مقدار الثمر بين المؤمنين ما يلي: أولاً، بعض المؤمنين يأتون بثمر أكثر من غيرهم لأنهم يتجاوبون مع كلمة الله بمزيد من الصبر والثقة والتواضع والإيمان. ثانياً، بعض المؤمنين يأتون بثمر أكثر من غيرهم لأنهم يبذلون جهداً أكبر في الكرازة وتلمذة المؤمنين الجدد. ثالثاً، بعض المؤمنين يأتون بثمر أكثر من غيرهم لأنهم يمتلكون شخصيات مختلفة، أو لأن الله أعطاهم مواهب روحية مختلفة، أو لأنهم يعيشون ظروفاً مختلفة. لكن يجب علينا أن ندرك أن الله لا يطالبنا بما هو فوق قدراتنا ومواهبنا. لذلك فإن كل ما ينبغي علينا القيام به هو أن نكون أمناء في استخدام القدرات والمواهب التي ائتمننا الله عليها. السؤال الخامس: ما معنى الثبات في المسيح؟ بحسب تعاليم المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 الآية 7 و9 و10، يجب على كل مؤمن أن يتجاوب مع محبة يسوع ووصاياه عن طريق الحفاظ على شركته معه والاستمرار في إطاعة كلمته. فكما أن المسيح أحبنا إلى المنتهى وبذل نفسه لأجلنا، يجب علينا نحن أيضا أن نحبه بكل قلوبنا ونفوسنا وقدرتنا. أما الشخص الذي لا يحب الرب يسوع ولا يطيع كلامه، فإنه يشبه غصنا جافا لا يصلح إلا للقطع والطرح في النار. السؤال السادس: ما هو عمل كلمة الله في حياة المؤمنين المسيحيين؟ نقرأ في الآية 3 من الأصحاح 15 على لسان يسوع يقول: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. وهكذا فإن كلام يسوع المسيح يطهر المؤمنين من خطاياهم، فهو يبررهم حال اختبارهم للولادة الثانية، كما أنه يقدسهم أثناء حياتهم على الأرض. السؤال السابع: ما هي مسؤولية المؤمن تجاه كلمة الله؟ في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والآية 7 نقرأ أن مسؤولية المؤمن هي أن يجعل كلام المسيح يؤثر في أفكاره وقناعاته ودوافعه ورغباته ومواقفه ومشاعره وتصرفاته. بعبارة أخرى، يجب على المؤمن أن يتجاوب تجاوبا إيجابيا مع تعاليم الكتاب المقدس، وأن يسمح لكلمة الله أن تعمل في حياته وأن تغيره ليصير مشابها ليسوع. السؤال الثامن: ما هي العلاقة بين الصلاة وكلمة الله؟ نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والآية 7 على لسان المسيح يقول: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. وهكذا عندما يسمح المؤمن لكلمات يسوع أن تتغلغل في قلبه وحياته، فسوف تصبح صلواته فعالة ومستجابة، لأنه لن يطلب شيئا مخالفا لمشيئة الله. وهذا هو أحد الوعود التي وعدها يسوع المسيح فيما يتعلق بالصلاة. السؤال التاسع: ما هي العلاقة بين الصلاة والإتيان بثمر؟ نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والآية 16 يقول: ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. هذا يعني أن المؤمن الحقيقي سيصلي إلى الله ويطلب منه أن يجعله مثمرا، واستجابة لصلاته سوف يعطيه الله سؤل قلبه. وعندما يرسلنا المسيح لكي نأتي بثمر دائم، يجب علينا أن ندرك أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إلا بقوة المسيح وحكمته ومحبته. لذلك يجب علينا أن نلتمس من الله أن يعطينا الشجاعة والطاعة لكي نذهب إلى الناس ونقدم لهم رسالة الخلاص، كما يجب علينا أن نطلب قدرة الله وحكمته ومحبته لكي نساعد هؤلاء الأشخاص على أن يصبحوا ثمرا دائما. نلاحظ هنا أن المسيح يقطع وعدا رائعا آخر يتعلق بالصلاة، فيقول إنه حين يصلي المؤمنون باسمه لأجل الثمر الدائم، فسوف يستجيب لصلواتهم ويعطيهم القدرة على أن يأتوا بهذا الثمر. السؤال العاشر: لماذا يبغض العالم المؤمنين المسيحيين؟ قال يسوع لتلاميذه في الآية 19: لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. هذا يرينا أن العالم يبغض المؤمنين المسيحيين لأنهم لم يعودوا ينتمون إليه بل إلى المسيح. وحيث أن العالم يبغض المسيح فلا بد أن يبغض أتباع المسيح. يسوع هو الذي اختار هؤلاء المؤمنين وأخرجهم من العالم وأدخلهم ملكوته. لذلك فقد توقف المؤمنون عن عمل الشر أو السماح للشر بالسيطرة عليهم، وحتى حين يخطئون فإنهم يتوبون عن خطاياهم ويسعون إلى استعادة شركتهم مع الله، كما أنهم يعظون ضد الشر ويحاربونه في العالم عن طريق الكرازة بكلمة الله والصلاة لأجل الهالكين. ورغم أن غير المؤمنين يرون النور ويسمعون الحق، إلا أن الكثيرين يختارون أن يغلقوا عيونهم وأن يسدوا آذانهم. هذا يبين أن ما قاله يسوع صحيح تماما، فكراهية هؤلاء له ولأتباعه لا مبرر لها على الإطلاق. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد تعلمت اليوم عن المعنى الحقيقي للثبات في المسيح، لذلك فأنا أريد أن أثبت فيه من خلال حفاظي على شركتي الدائمة معه وإطاعة وصاياه. أو قد يقول مؤمن آخر: كثيرا ما كنت أطيع الله بدافع الخوف من العقاب، لكني تعلمت اليوم أن الرب يسوع يدعونا أصدقاء وأحباء، لذلك فقد قررت أن تكون طاعتي له مبنية لا على الخوف بل على المحبة. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك أعطيتني فرحا يفوق مصاعب الحياة وتيارات العالم، باسم يسوع آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أعترف أنني بدونك لا أقدر أن أفعل شيئا، لذلك فإنني أشكرك لأنك معي دوما ولأنك تقودني في موكب النصرة كل حين، باسم يسوع المسيح آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب فسوف ندرس معا الأصحاح 16 من إنجيل يوحنا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يكون معكم.
قد جعلتك أمامي في كل حين، لذا فلا أزعزع لأنك عن اليمين، ترفعني تسندني تقودني ربي الأمين، ترفعني تسندني تقودني ربي الأمين. يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين. هبت الأنواء والأمواج هاجت صاخبة عيناي دوما نحوك لن أخشاها ولن أهرب يداك تنشلانني قوتك لي جاذبة يداك تنشلانني قوتك لي جاذبة كي لا تزل قدمي وأتبع مثالك فسددا ربي خطاي رعيا أنت قادر نور خلاصي وهداي رعيا أنت قادر نور خلاصي وهداي أسير طوع أمرك عبر البلاد والقفار يحيط بي حضورك عن اليمين واليسار تقتادني حتى السماء كي أسكن تلك الديار تقتادني حتى السماء كي أسكن تلك الديار
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.